الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي نفردها كما وعدناكم للاطمئنان على صحة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله من مقر علاجه. نبدأ هذه الحلقة مرحبين بفضيلته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم، نأتي نزوركم أولا عيادة يعني وزيارة في الله عز وجل، ثم نطمئن مشاهدينا عن صحة حضرتك ونخرج يعني بتجربتك في هذه الأيام الخمسة التي مرت منذ بدء العلاج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحمد لله أنا بخير، ما يعني رأيت أن الضجة المثارة أكثر بكثير من الواقع، يعني
لا أنا أظن أن المحبة أكبر بكثير مما تظن.
والله أرجو يعني أرجو ألا يكون استدراجا يعني. فهو الحمد لله يعني ما الأمر سهل وبسيط، وأرى أن ربي سبحانه وتعالى أكرمني بهذا، يعني أكرمني وتفضل علي بهذا الذي أنا فيه يعني. فمن أول ما الحمد لله أتيت المكان وفيه شيء من الهدوء وعناية جيدة، وهي كلها أسباب، وإن كنت أعلم أن الله عز وجل هو الذي يرفع العلة لا أحد يرفعها غيره يعني. وشاكر لكم على تجشم السفر من القاهرة إلى بلاد الأرياف أو إلى البد.
حصل موقف يمكن كان قبل التسجيل بشوية، كنت عايزة أشارك مشاهدينا فيه. الحقيقة إحنا محبة في شيخنا الحبيب وضعنا درعا لقناة الحكمة، وأتينا بهذا الدرع كنوع من التهنئة بسلامة شيخنا الحبيب وتقديرا منا لجهده معنا في القناة. فلما أردت أن أسلم الشيخ الحبيب هذا الدرع، درع قناة الحكمة، يعني وعظاني موعظة بليغة ربما لم تمر بي من قبل، فأحب أن تشاركونا في هذا الأمر، وأستأذن الشيخ الكريم في أن يعرضها على مشاهدينا.
والله أصلي أنا يعني مسألة الأوسمة وهذه النياشين التي تعطى للإنسان لأنه قام بعمل أو كذا، هذه وجهة نظري يعني، أنا قد يخالفني فيها كثيرون لكن هذه قناعاتي يعني. زي ما بيقول العوام لا شكر على واجب يعني. هرضى أنا عندما يقال أن أعطيك درعا لأنك قمت بما يجب عليك من الدعوة إلى الله عز وجل في قناة الحكمة مثلا أو أي قناة من القنوات الفضائية، أنا لا أرى ذلك ولا أرى الاحتفال بشيء من هذا، بل أرى أن يكون الجهد مجردا من أي نظر، حتى لو لم يخطر على بالي أن تعطوني هذا الوسام. والحقيقة هذا ما خطر على بالي يعني، أنا ما تصورت أبدا أنك أنت تعطيني مثل هذا عشان أنا قمت بما يجب علي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أستعظم الحقيقة أن يعطى إنسان جائزة أو يعطى وشاحا أو الكلام ده، يفضل طول النهار وطول الليل في الجرائد والمجلات وفي القنوات الفضائية والأرضية، يفضل يتكلم عن الوشاح ويعملوا له استقبالات، وإيه كان شعورك لما خدت الوشاح، وإيه كان شعورك لما كلمت. أنا لا في 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 منظومتي أنا في التي أقول قد يخالفني فيها غيري، لا أرى أن رجل قام بواجبه. بالعكس، أنا لما أنت عرضت علي هذا الأمر، أنا في خلوتي هذه يمكن ربما أسبق المعاني تقفز إلى ذهني، في خلوتي هذه جعلت أتأمل حياتي الدعوية كلها، والتي يعني ابتدأت بذورها الأولى ضعيفة ضعيفة من سنة 1975، وبعد ما تعلمنا السنة ومحبة الدين والكلام ده، وانطلقنا بعلم قليل وبمحبة أكثر في حياتنا الأولى، يعني لما كنت مثلا في أوائل حياتي لا أزعم أنني تعلمت علما ذا بال يعني يرفع له رأس، لكن محبتي كانت أكبر بكثير جدا من علمي، والمحبة هي التي تحمل الكلام. فانطلقنا في البلاد الأرياف وفي المحافظات ندعو تحملنا المحبة مع قليل من الكلام. لما جيت بقى أقعد أتأمل، تأملت مشواري الطويل ده في الدعوة، حزنت كثيرا لأنني شعرت أنني لم أؤدي واجبي على الوجه الأكمل، ودي طبيعة أي إنسان شمس حياته تميل إلى الغروب. يعني أنا لا أقصد أنا فقط، إنما كلنا هذا الرجل، يعني ما من يوم يمر على الإنسان إلا ويقترب من موته يوما. ولذلك أنا بستغرب جدا على المسلمين الذين انطلقوا بلا بصر يقلدون الغرب الكافر في احتفالات عيد الميلاد والكلام ده. عيد ميلاد إيه؟ أنت رجل مرت سنة على حياتك، يعني نقص من عمرك سنة، تحتفل بإيه يعني؟ المفترض أن عيد الميلاد ده لو صح أن نقول أن في عيد ميلاد ولا حاجة ولا الكلام ده، المفترض يكون نوع من المحاسبة. أنا مر من عمري سنة كاملة، إذا لقيت ربي كيف أقول له وماذا فعلت في سنوات عمري الماضية؟ ده المفترض لأي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. فأنا لما قعدت أتأمل وأنا أكلمك بصراحة، يعني ما شعرت أنني لم أؤدي واجبي كما ينبغي. كان أقول لنفسي كان المفترض أبذل أكثر من هذا. وأي محاضرة اعتذرت عنها في خلال هذه المدة الطويلة أنا أشعر بشيء من الندم على أنني اعتذرت. قد يكون الاعتذار غير مقبول يعني في لمن يقف على خط النار يقاتل، لأن أنا منذ بدأت الدعوة وبدأت أفهم ديني قليلا وأنا أعتبر نفسي واقف على خط النار وأتحرك في حياتي كلها الدعوية بهذا الاعتقاد، مش مجرد مثلا بروح أول محاضرة أو أول درس أو أرفع عرض الجهل عن مثلا من يسمعني أو إن أنا أؤدبه ببعض مكارم الأخلاق. لا، أنا ده إحساسي. وذلك بعض الناس أحيانا يقول لي أنت منفعل، يعني بتنفعل وأنت تتكلم. أنا ببقى حريص فعلا أحيانا على أن أؤدي دوري بشيء من الهدوء. يعني أنا لا يعجبني من يتكلم بصورة صاروخية، يعني يتكلم ويرفع إيديه ونزل إيديه وخبط على المكتب والكلام ده. ده لم يدرس فقه الدعوة من السنة، لأنه بيوتر المشاهد. المعاني إذا أردت أن تصل إلى القلب لابد أن تنساب، هكذا بتوحى تدخل القلب. يعني الإمام البخاري رحمه الله روى في كتاب العلم من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. احنا مش فاهم لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الواحدة يعيدها ثلاث مرات لتفهم عنه، وهو سيد من تكلم وكلامه ليس له فيه غموض ولا فيه أي شيء، بالعكس حشمته عليه الصلاة والسلام أمام المتكلم بتخلي كل المتكلم آذانا صاغية، مش مجرد واحد بيسمع بود، يسمع بقلبه ويسمع بكل جوارحه ويقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يتكلم بالكلمات الثلاثة لتفهم عنه. فهؤلاء اللي بيصرخوا وخبطوا ورزعوا ويعملوا الكلام ده لابد أن يراجعوا هذه الطريقة في الدعوة. فأنا أرجع أقول يعني أعتبر نفسي جنديا يقف على ثغر وجاهز بالمدفع بتاعه وجاهز بالطلقات بتاعته، وأعرف إلى أي مدى تصل طلقاتي. في بعض الناس يكلمونني يقولون أحيانا يعني الموضوع الفلاني لماذا لم تتكلم فيه؟ ما أنا مش لازم كل موضوع أتكلم فيه، قد يكون هذا الموضوع خارج طاقتي الذهنية، خارج استيعابي، ما أقدرش أتكلم فيه. يعني أنا سمعت واحد بعت لي سي دي لمجموعة من الصحفيين بيتكلموا عن الدعاة الجدد، فبيقول انهم الدعاة دول سابوا الفساد السياسي في البلد وسابوا الرشوة وسابوا مش عارف ايه وان ما فيش عدالة وعمالين يتكلموا عن الشجاع الاقرع وتكلموا عن الموت والكلام ده. فهؤلاء يتاجرون بالدين، ده كلام الصحفي يقول يتاجرون بالدين. طب انا ماليش موهبة ان اتكلم في السياسة، انت تطالبني ان اتكلم فيما لا احسن عشان اتمسك من رقبتي ويقال جاهل لا يفهم؟ لا، انا اذا اردت ان اخاطب الناس لابد ان اكون واعيا تماما الى ما اقول، واذا خرج الرجل ليناظرني اعرف ارد. فانا عايز اقول اذا كان المدفع بتاعي مداه كم كيلو كده مثلا، القصه اللي انت عايزها دي مني ابعد من مدى مدفعي، فبالتالي الطلقه بتاعتي لم تصل، يبقى اهدرت جهدا واضعت وقتا وطلقتي لم تصل. لا، انا عندي اعمل فيما احسن وادافع عن الثغر الذي انا اقف عليه دفاع المستميت، ولا يمكن احد يعدي من الثغر بتاعي الا على جثتي، يموتني ويعدي، لانه لو حتى مر سامسك بتلابيبه، حتى لو جرجرني على الارض انا افضل ان اموت وانا ممسك بتلابيب هذا العدو الذي دخل من هذا الثغر. فهو يعني احيانا تتزاحم المعاني على القلب لدرجة أن اللفظ يقصر عن التعبير عما في القلب. ده الذي وقع لي وأحسست به في المسألة دي. قلت طيب أنا خلاص، الإنسان كل إنسان يعني مش أنا بس، يعني كل إنسان شمس حياتي تميل إلى الغروب، وستأتي لحظة اللي هي لحظة الموت الإنسان يتذكر فيها كل حياتي في ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة، إذا يعني تذكر، فربما ندم كثيرا أنه شغل نفسه بأشياء ما كان ينبغي أن يشغل نفسه بها. فأنا شعرت الحقيقة بغصة في حلقي وقلت لنفسي أنا لم أؤدي واجبي، كان ينبغي أن أؤدي واجبي. ودي أحد الدروس اللي أنا استفدتها كدرس عام يعني من هذه المسألة، لأن دي أول مرة تقريبا ممكن أدخل مستشفى وأقعد فيها الحمد لله في حياتي كلها هذه المدة، يعني الحمد لله ما كانش يعني حاجة من دي حصلت. يعني
هذا المعنى الذي بدر إلى ذهن فضلتك كنوع من جلسة محاسبة مع النفس أو تأمل لما قد مضى، هل هناك معاني أخرى مرت بفضلتك أو بذهنك في هذه الأيام التي كانت فيها نوع من الخلوة، معاني نعمة يعني شعرت أنك حرمت منها، أو موقف يعني تعبدي لم تعد تؤدي كما تحب؟
والله أنا في معنى طرق قلبي ما طرقه قبل ذلك، هذا المعنى ولا خطر ببالي قط. والكلام حتى يصل أو يدركه المرء لابد أن يكون له مقتضى، فإذا لم يكن له مقتضى مر. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يلوح بسيفه ويقول يعني إن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأعلونه بسيفي هذا، والله ما مات ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم من المنافقين، يعني والكلام ده، إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي وشافه يلوح بسيفه وبتاعه الكلام ده، واللي بيقول مات أنا هقطع رقبته، فقال على رسلك أيها الحارف، أي تمهل. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فسقط السيف من يد عمر وقال والله لكأني ما سمعتها إلا الساعة. طيب ما هذه الآية اللي من آل عمران كم مرت على عمر بن الخطاب وكم قرأها في صلاته وكم سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعها من إمام قرأ به في الصلاة، إزاي يقول عمر بن الخطاب لكأني ما سمعتها إلا الساعة؟ في القديم لم يكن لها مقتضى وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المقتضى انفسح القلب لدخول المعنى. فهو في يعني معاني كثيرة لا يمكن حد يعرف يوصل لها إلا إذا كان هناك مقتضى لها. فالحقيقة أنا في هذا التفضل من الله علي بالمسألة اللي أنا فيها الآن، كنت أصلي على الكرسي جالسا أحيانا. أنا أحرص طبعا على الصلاة واقفا حتى لو بجهد، أنت كما تعلم القيام في الصلاة ركن، والركن لا يسقط إلا بالعجز الكامل عن أدائه يعني. فكنت أصلي يعني أقوم، لكن في أحيانا في بعض المرات بسبب المحلول أو الكلام ده فما كنتش أعرف إيه أنزل عشان أسجد، فكنت أصلي جالسا، فالشيء الذي طرق قلبي وما طرقه قبل ذلك أنني حرمت من نعمة السجود. يعني كونك تحط جبهتك على الأرض هذه متعة لا يعلمها إلا من فقدها، أنك أنت تسجد لله سبحانه وتعالى. حتى إن أنا بقيت في الـ لما أحب أصلي وأنا جالس ما أقعدش على الكرسي علشان أسجد، لما أحسست أن صلاتي كأني قاعد على كرسي، يعني ما أنا مش في صلاة يعني، يعني هيبة الصلاة وحلاوة الصلاة والكلام ده، بس ما كنتش عارف أن السجود له متعة. برغم شوف الواحد مثلا الحمد لله من صغره يصلي يعني، لكن قصة أن السجود يبقى له متعة أنا والله ما خطرت لي إلا في لما فقدتها وأنا أعمل أصلي برأسي إيماء، لقيت نفسي كأني بعملش حاجة. فالسجود ده متعة، متعة يعني، أسأل الله عز وجل أن يحرمنا وسائر المسلمين منها يعني. فده معنى الحياة كبير جدا يعني، نفسي بتراودني أن أنا أعمل له درس، أعمل له حلقة.
نخرج من هذا المعنى بنصيحة لمن لا يصلي أو لا ينتظم في الصلاة.
الآن ولأول مرة في مصر تمور المملكة وتمور الجزيرة، تمور المملكة وتمور الجزيرة، فقد اتصل على 166-02 للتمور مذاق.
الذي لا يصلي هذا محروم، محروم والله. الحياة بغير ذكر الله لا قيمة لها، هؤلاء يعذبون أنفسهم. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساه نفسه بإيه؟ أنساه نفسه إنه حتى أولاده نفسه مش عارف يجيبهم، يا إما طاير في الجو رايح بلاد برة عشان استيراد وتصدير، يا إما في المصانع، يا إما في المكتب، يا الكلام ده هو. وحتى أولاده يعني، أعرف بعض رجال الأعمال اللي كان بيشتكي لي يعني إنه هو لما بيحب يشوف أولاده يخلي زوجته تأتي بالولد للمكتب، وطبعا الاولاد لما بيروح المكتب تخليه يتعمل كل المساله، يسلم على الولد ويقبله ومش عارف ايه واخبارك ايه وعامل ايه ومش عارف ايه، ويجي له تليفون يمين شمال مش عارف ايه، الام تاخد العيال وتمشي. انا مش فاهم يعني الولاد دول تل الفلوس اللي انت عايز تكونها دي كلها لمين؟ مش لدول هيطلعوا يبددوا؟ اذا كنت انت صاحب مصنع وعملت علامه تجاريه وعملت مش عارف ايه هيبيعوا القصه دي ويروحوا يتفسحوا وياكلوا ويشربوا بيها والكلام ده، وكل جهدك الضائع ده هو الذي اضعت به الدنيا والاخره ما له قيمه، يا ليتهم حتى انتفعوا به. فالحقيقه يعني في حديث ابي مالك الاشعري في وصايا زكريا عليه السلام الخمسه، وصايا يحيى بن زكريا عليهما السلام الخمسة، اللي هو لما قال إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، فكان من ضمن الوصايا الخمسة قال وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها، دخل مغارة، دخل غار مكهف وقفل على نفسه الباب، فالعدو ما يعرفش يدخله لأن المسألة محكمة. فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهو يعني الحياة بي 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 يعني بدون الذكر بدون الصلاة حياة لا قيمة لها. قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلما يكون بني آدم حتى وإن كان وصل في المعاني الدنيوية أو المناصب إلى أعلى درجات المناصب ثم الذي يصفه هو رب العالمين، مش فرد عادي، مش فرد من بني آدم، حتى وصفه بأنه بهيمة مثلا، ثم لا يرتاع إلى هذا الوصف. يا أخي ده 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 أهل المرآت يستنكفون أن 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 يوصفوا بالصفات الدنية أهل المرآت. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عن هذا الجنس أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني البهيمة أفضل منه، لأن البهيمة تذكر الله. لا، ليس هناك غافل إلا الثقلان، الإنس والجن بس، أما الكل هذا الجدار وهذا السقف وهذه الأرض كله يذكر الله سبحانه وتعالى ومنتظم. يعني
ربما قبل هذه التجربة حضرتك كان لك حلقة مميزة في قناة الناس عن النقاب، وقد نقلتها معكم قناة الحكمة، وجاءت بعدها ردود أفعال كبيرة جدا، العديد من الأخوات الذي يعني ربما لا أستطيع أن أحصر كم عددهم اتصلنا بالقناة وعبر شريط الرسائل يخبرنا بأنهم ارتدوا النقاب. هذا المعنى أزمة النقاب الأخيرة ودور حضرتك في يعني تصحيح المعاني الشرعية المرتبطة بهذا الأمر وأنت في هذه الخلوة، هل جدت لك معاني أخرى حول هذا الأمر؟
والله طبعا أنا أريد أن أقول طبعا أن أنا لست وحدي الذي يتكلم، ولست وحدي الذي ينسب له شرف أي عمل في هذه القضية، فقد تكلم شيوخ كثيرون فضلاء وأصلوا المسألة وأسسوها وجزاهم الله خيرا، ولقي كلامهم قبولا في نفس الخاص والعام، إلا الذين يكرهون أي مظهر. ده هؤلاء أجنبيون عن كلامنا عن خطابنا، لكن اللي خطر ببالي وأنا أنظر إلى أزمة النقاب تذكرت ثورة إيران، ثورة الخميني لما دخل إيران سنة 79، وقلت إن أزمة النقاب التي حدثت الآن تشبه الأزمة الإيرانية الأمريكية من وجه. أنا دماغي وصلني لكده، يعني برضو أنا أقول قد يوافقني مستمعي أو لا يوافقني، أنا إنما أتكلم عن نفسي يعني، مع قطع النظر أنا أصبت وما أخطأت يعني. القصة باختصار لأن كثير من الشباب لم يعاصر هذا الحدث، الحدث ده كان سنة 79 لما كنا في الجامعة، وإن الخميني دخل إيران وخرج الشاه من إيران صاغرا، والحرس الثوري بتاع الطلاب حجزوا الموظفين الأمريكيين كرهائن في السفارة الإيرانية آنذاك، ورفضوا إن هم يفرجوا عن هؤلاء. كانت أمريكا طبعا بتعتبر نفسها كان أحد القطبين آنذاك، وإن الفتوة بتاع رعاة البقر والكلام ده اللي تميز به السينما الأمريكية والكلام ده إنه هو لا يعجز عنه شيء. تبص لي جاي مصور لك مثلا واحد بنط من على نطحة سحابه أم نزل على الأرض وحطت رجل على رجل، لا حصل له حاجة ولا بتاع، فهو متصور إن الواقع يمكن أن يكون كمشاهد السينما. فالذي قرأته آنذاك، وأنا أحيل طبعا صدق هذا على الذي كتب، لأن أنا لم يكتبه واحد فقط آنذاك، إنما كتبه مجموعة من الصحفيين، فأنا إنما نراون للحكاية عشان برضو ما يطلعش حد يقول لا ما حصلش والكلام ده ويحملني تابعة المسألة ويقول أنت ما بتقرأش والكلام ده، لا إحنا هذا قرأناه. يعني حبت أمريكا تعرف العالم كله إنها لا تغلب وإن ما فيش حد يقدر يدوس لها على طرف، فبنوا في الصحراء عندهم مبنى كمبنى السفارة تماما في إيران، وحطوا رهائن جوه السفارة وحرس برا، وبدأوا يعملوا عملية اختطاف الرهائن بالهليكوبتر، واخبرك، وجربوها بروفات، وكانت بروفات حية يعني آنذاك كانت بروفات حية، لحد ما قضوا مدة، أنا ذهني بعيد عن المسألة، ربما يعني عدة أشهر، يتدربوا بقى على أي مسألة الإسقاط وطلعوه من الحيطة من السقف، حتى برغم أن السقف ممكن يكون مقفول بس هيطلع، يطلعوا إزاي ما نعرفش يطلعوا إزاي. المهم بعد ما تأكدوا من الخطة تماما والكلام دوت، دخلت الطائرات الأمريكية إلى إيران، وإيران ليس عندها خبر إن في طائرات دولة أخرى تربض على أرضها. طبعاً تسليح إيران كله تسليح أمريكي، يعني من أيام الشاه والكلام ده كله تسليح أمريكي. فقدروا بقى أنهم يشغبوا على الرادار، اللي شغالين على الرادار يستخدموهم مثلاً، يتفقوا معاهم. المهم بأي وسيلة دخلت إليه الطائرات وربضت على في صحراء إيران تنفيذاً لإيه؟ للمهمة. فأنا رأيت أن الذين عادوا النقاب عملوا بالضبط كما فعلت الطائرات الأمريكية وضربت بعضها. شيخ الأزهر بيتكلم في وادي، وجاء وزير التعليم وتكلم، لكن فعل ما لم يفعل شيخ الأزهر. يعني أنا تلقيت كلمات كثيرة عن تصرف وزير التعليم العالي أنه يمنع البنات المنتقبات يدخلن المدينة. والتصرف الأكثر الذي أثار الناس جدا على حسب كلام البنت لي والعهدة عليها، لأن البنت لما كانت تكلمني كانت من العريش وبتقول لي أنا جنبي أخت أخرى من شمال سيناء وواحدة من العمرية والكلام ده، ومحارمنا أتوا بنا إلى المدينة التي سنسكن فيها وسافروا، أصبحوا الآن بلا محارم والمدينة رفضت دخلهم. يا أخي ده حتى من باب المروءة، ده احنا عندنا الكلام اللي الناس بتقوله، بتقول الرحمة فوق العدل. حتى لو كان عدلا إن المنتقبة لا تدخل المدينة الجامعية، الرحمة فوق العدل، لا سيما أنت لم تخطرني، يعني ما قلتليش مثلا قبلها بشهر إعلان، والإعلان بتاعكم والجرائد بتاعتكم والصحف بتاعتكم، وتقدروا تصلوا إلى النمل في باطن الأرض بالإعلام الموجود. كنت أقول إن بيان هام إن ما فيش منتقبة تدخل المدينة الجامعية هذا العام. يوم أولياء الأمور يتصرفوا بما يعني إيه تمليه الظروف عليهم. أنا ذاك. فالبنات يوم يروحوا يستعطفوا المسؤول عن التسكين، يوم يقول لهم وتقول له حنبات في الشارع، يقول لها إن ما أنتم بتوع شوارع، الشارع أولى بكم. طلع البنت منهارة، حتى أنا قلت لها ابنتي بس أرجو أن تهدئ من رأيك لحد ما أسمع عشان أعرف أميز أنت بتقولي إيه، من شدة البكاء. يعني لو واحدة منتقبة مثلا الساعة 3 بالليل قاعدة على رصيف في شارع، أنا لو شرطي معدي بدورية شرطة لازم أقبض عليها. قد تكون دي بتاعت أداب، قد يكون لص هيعمل تفجير، قد يكون عاهر مستني عاشقها، كل الاحتمالات دي واردة. وأنا كرجل أمن بحط احتمالات حتى لو كانت بعيدة، بحطها على اعتبار أن قد تحدث، فعلى الأقل أتخذ أي إجراءات ضدها والكلام ده. فلما النهاردة أتصور المنظر، يعني بنت عفيفة شريفة متدينة ترتدي شعار العفة وقاعدة على الرصيف، تمر بها دورية تاخدها عشان يتحققوا من شخصيتها ويعرفوا إذا كانت عاهر ولا لا، وقد تقابل إنسان سيء الأدب يقول لها ما احنا عارفينكم ومر علينا كتير زيكم والكلام ده. تصور لما بنت يحصل لها مثل هذا وجيلها انهيار نفسي وفقدان الثقة في المجتمع كله والكلام ده هو. فبكل أسف يعني وزارة التربية والتعليم قدموا التربية الأول، التربية فقدت بالكلية في هذا المشهد، ما فيش تربية إطلاقا. كل المعاني الجميلة اللي ممكن أنا أحرض على عليها راحت وانتهت. لما أنا بعد بيحصل لي هذا الموقف وأنا رجل من العوام، ما ليش علاقة بالالتزام بقى، رجل من العوام، تطلع لي أغنية عن حب الوطن وتعدم، أبصق وطن إيه اللي أنتوا بتكلموني عنه؟ لم يعد عندي انتماء لهذا الوطن اللي عمل في بنتي هذا العمل وشردني وفضحني. وانت عارف العريش والكلام ده دول قبائل، يعني يمكن المعنى القبلي في معنى الشرف عند أهل القبائل والكلام ده، ده معنى كبير جدا، يعني لا يغسل إلا بالدم، سيبك من الدياثة التي وقع الناس فيها، يسيب مراته بترقص مع واحد تاني ولا قاعدين يأكلوا على ترابيزة كلهم مع بعض، وان دي حضارة ومدنية والكلام ده، خارجين حتى عن أي قانون لقوانين المروءة. لكن هؤلاء الناس لما، فأنا عايز أقول لك وفي الآخر تراجع يعني وزير الشيخ الأزهر تراجع وده تراجع والكلام ده. طيب هي مش المفترض أنا أفهمه يعني يكون فيه خطط مدروسة قبل أن يتكلم المرء، ولا كل إنسان يتكلم بما يخطر على باله حواليه اثنين ثلاثة زينوا له فكرة معينة يطلع يتكلم بيها مثلا؟ ما هو لا ما اعتقدش جس نبض عشان يعمل ازمه، والا ينبغي ان يجنب فورا، لان هذا لا يكون عاقلا. اللي يجس نبضه فيعمل ازمه في مجتمع باكمله، مش في حدود ضيقه. يعني انا ممكن اعمل ازمه في فصل دراسي، ازمه في جامعه مثلا، لكن ما اعملش ازمه في مجتمع، لا سيما وقد راى الضجه التي قامت قبله لفتوى الشيخ الازهر. فكان المفترض على الاقل ما يجيش في وسط النار ويحط بنزين، وده اللي عمل وزير التعليم. فالحقيقه طبعا المكاسب التي يعني كانت من بعد هذه الازمه انا لا استطيع ان اعبر عنها بقلم. انا اللي بيكلمني فقط، وانا مش انا الشيخ الوحيد اللي تلقى مكالمات، يعني الوف، يعني اقرب حاجه انا قلت الحلقه يوم الاربعاء. بنت اتصلت بي يوم الجمعه قالت لي انا في سنه اولى جامعه وابويا قهوجي، راجل عنده قهوه شيشه ودومن وجوزه والقهوه، واخد بالك ازاي، المقهى يعني، وامي بياعه في السوق فجل وجرجير وبتاعه، يعني ايه، وقعدت في القصه دي. خلاص انا فهمت المستوى اللي البنت عايشه فيه. وبتقول وانا يوم الاربع اللي فات، طبعا حياتي كلها افلام ومسلسلات وبتاع الكلام ده، فبتقول لي يوم الاربع اللي فات بقلب في التلفزيون اول مره في حياتي كلها اشوف شيخ على التلفزيون. فكنت انا اللي بقول الحلقه، هي بتقول لي كنت انت اللي بتقول الحلقه عن النقاب. فالبنت بتكلمني والله وهي تبكي وتقول لي انا عايز البس النقاب. انا ارجو انك تعرف انها بنت، انا قلت المنظوم عشان تعرف ان اللي زي دي عشان تصل الى مرحله النقاب مطلوب خطوات كثيره، تبطل تلبس جينز وتلبس ستريتشات وبعدين مش عارف ايه، وفي الاخر تلبس عبايه ضيقه شويه وتعمل اشارب صغير، وبعدين توسع العبايه شويه وتحط خمار ولا طرحه كبيره شويه، وبعدين ها تلبس بتاع، وده كله هيقابل بمقاومه من الاسره اللي المحيطه بيه اللي منظومتها كده يعني. فوصلت البنت فجاه الى النقاب، وقلت لك وهي تبكي وتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه، انا عايز البس نقاب بس انا ممكن يموتوني، ابويا عنيف جدا جدا وما بيتفهمش الا بالمداس والنبوت والكلام ده، انا مش هحملها فوق طاقتها لان برضو. فقلت لها يا ابنتي انا هقول لك كلمه واحده، انت بتقولي انك في اولى جامعه، هقول لك كلمه واحده بس، واستعيني بالله على امورك وربنا يوفقك، لا يغلب صاحب اعتقاد. قلت لها أنا مش هقول أكتر من هذه الجملة، لا يغلب صاحب اعتقاد أبدا.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
إذا كنت أنت معتقدة في الحلقة وصلتك وسمعتي وعرفتي والكلام ده هو، وانشرح قلبك إلى لبس النقاب، فأنا بقول لك لا يغلب صاحب النقاب. ما رضيتش أقول لها البسي وقاومي. ليه؟ لأن أنا لما أتركها لنفسها هي اللي بتدبر امورها. يعني ساعات كده انت تنصح واحد تقول له اعمل كذا يتخرب بيته، يقول انت اللي خربت بيتي وانا سمعت نصيحتك ورحت في داهيه من وراك. تمام؟ فانا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه دي عشان يحطيني في موقع المتهم وانا كنت بعوزه. ففي بعض شرائح المجتمع انا لا ادله على شيء، انما اخيره وادعو له واسيبه. قلت لها يا ابنتي من ضمن الكلام، قلت لها سحره فرعون آمنوا بغير إنذار سابق، دول كانوا جايين يتكثروا بهم فرعون ومتفقين على الصفقة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني قبل ما نعمل القصة دي عاملين الصفقة، وهيبقى ده مستشار إيه وده وزير إيه وده مش عارف إيه والكلام ده، وجاي بقى بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يعني ناس ما عندهمش أدنى ذرة إيمان،
إزاي فجأة كده يخر سجدا لله ويكفر بفرعون؟ لأن مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح الله عز وجل قلب عبد لمعنى من المعاني ما فيش حد يعرف يعملها، لأن القلب ملك الرب تبارك وتعالى. يعني فتح متى يغلق متى، القصة ما أنت بتعرفهاش يعني. المهم وقلت لها بنتي يا بنياتي خلاص يعني شوف حالك واستعيني بالله. الكلام ده كان يوم الجمعة اللي بعد الأربعة. يوم السبت أرسلت لي رسالة وقالت لي أنا لبست النقابة بعد المكالمة بساعة، ساعة واحدة. أنا محتفظ بالرسالة الحقيقة يعني، محتفظ بالرسالة. فأنا عايز أقول هؤلاء شغبوا علينا كثيرا وحبوا يقفوا، حتى إن بعضهم يقول الانتشار السرطاني للنقاب.
بمناسبة هذه العبارة، يعني بعض الجرائد والمجلات عقب حلقة حضرتك وبرضو كلام مشايخنا انبروا في حملة أقدر أقول إنها منظمة، وبعض القنوات الفضائية تسندهم في ذلك، للهجوم على النقاب وتشويه صورة المشايخ، خاصة فضلتك والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. وقال بعضهم في مجلة أسبوعية شهيرة بحربية ضد الإسلام، وتخصص هذا المحرر دائما في كتابات يعني تحارب كل ما هو يعني يدعو إلى السنة، قال في عبارة أنا آسف يعني بقولها الثلاثي السلفي المرح، يقصد فضلتك والشيخ حسان والشيخ يعقوب. تعليق فضلتك إيه على هذا التجاوز الذي يتنافى مع أوليات أدب الحوار الذي يدعون إليه؟
طبعا أنا قرأت المقال كاملا، أنا غير معني تماما بقراءة هذه المجلات، بس الإخوة بيجيبوها لي يعني. أبص عليه واحد بعت لي يعني المجلة دي، واحد أرسلها لي وقرأت التحقيق. قال ثلاثي السلفية المرح، كنوع من التهكم، لأن كان زمان في جماعة بيغنوا اسمه الثلاثي المرح، بيغنوا في الراديو والمزيكا والكلام ده. أولا أريد أن أقول شيئا في هذا، أنا لا أكترث له لأنه خصم لي، نمرة واحد. نمرة اثنين، خصم غير شريف. أنا أحترم خصمي إذا كان شريفا. ممكن نختلف في قضية، والخصومة درجات يعني. أنا كلمة أحترم دي أنا لا أجعلها إلا للمسلم فقط، بس عشان ما فيش حد يتصور ان الخصومة بإطلاق، لا، احترم خصمي المسلم اذا كان شريفا وكان قصده الوصول الى الحق، حتى لو استخدم بعض العبارات القوية في الحوار. بل بالعكس يعني، انا عايز اقول ربما لا تعجب بخصمك الكافر، تعجب بمعنى ايه؟ يعني تقول هو شجاع، وترى ان دي بمقياس البشر نوع من الشجاعة. كما انا قرأت مثلا ان في سيرة عمر المختار لما كان في ليبيا والجهاد بتاعه ضد الطليان والكلام ده، ودوخهم 20 سنة، ورجل بدأ جهازه اظن جهاده بعد 70 يعني، ضد 90 لحد 90 سنة مدوخهم، وإيطاليا كلها مش عارف يجيبه. المهم لما قبضوا عليه وقدموه الى حبل المشنقة، قبل ما يشنق الضابط الجنرال الإيطالي اداله تحية عسكرية، أعطى له تحية عسكرية، يعني فخور، مش فخور، معجب بصمود هذا الرجل. رجل يقاتل عن مبدأ حتى لو كان خطأ، لكن قاتل عنه وقدم رقبته للمشنقة ولم يتنازل عن فكرته التي كان يقاتل، وبدأ بعد 70 اللي هو يعني كما يقال من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة، يعني الرجل بيركب الفرس ويطلع يقاتل وخطط ويعمل، واخد بالك؟ فهؤلاء خصوم غير شرفاء. ليه؟ لأنهم يكذبون يعني مثلا هذا الكاتب اللي اتكلم عن ثلاثي السلفية المرح، يقصدني أنا وفضلاء المشايخ فضل الشيخ محمد حسان وفضل الشيخ محمد يعقوب، عرض وكلامنا في النقاب. فقام لما جاء الدور عليا قال ايه؟ قال ان ابو اسحاق الحويني يقول ان النقاب فخم كالسيارات السوداء. وقال هل عمرك شفت رئيس ركب سيارة بنفسجي ولا بصلي
ولا الكلام ده، دايما تلاقي الرؤساء بيركبوا سيارات سوداء والنقاب الأسود علامة الفخامة وحاجات زي كده. طبعا هو لما يعرض القصة كده يوم القارئ الذي ليس عنده أي فكرة يقول ما أتفه هؤلاء، هو ده أدلة وجوب النقاب عندهم، إن العربية سودة والرئيس بيركبها والمنتقبة لبسة أسود فالفخامة بتاع العربية انتقت للمنتقبة. أي واحد قارئ عادي مش عندهش فكرة يحتقر فكرتي، مع أن المسألة لم تكن كذلك. أنا كنت أتكلم في وقتها في سياق طويل، لما أنت تنتزع من السياق جملة ممكن تبقى في منتهى القبح. ألم يقل الله عز وجل ويل للمصلين؟ خليك تقولها كده زي ما أبو نواس قال، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. أهو شوف خد ويل للمصلين وده قرآن، وأم حطه شوف في بيت الشعر إزاي. فالكلمة قد تكون من الحق فإذا نزعت من سياقها تبقى شكلها وحش. هم دول شغلتهم كده، متخصصون في أن ينتزع عبارة ويشطب اللي بعديها ويجيب بعدها عبارة ويشطب اللي بعديها ويجيب الكلام في بعضه تحس إن أنت تقول هو يقصد إيه، إنما بلا حيثما حيث أن كلام زي كده أنت ما أنتش قادر تفهمه. الكلام اللي أنا قلته في القضية دي كنت أتكلم عن الألوان المستحبة في اللبس، وكان عن النقاب برضه. طبعا اللون الأسود ليس شرطا طبعا، يعني كما هو معلوم أن البنت لازم تلبس أسود أسود يعني، إنما يجوز لها أن تلبس ألوانا مختلفة بشرط ما تبقاش ألوان شهرة ولا ألوان فاقعة تلفت النظر أو الكلام ده. يعني إحنا عدينا في صحيح البخاري أن امرأة ضربها زوجها ضربا مبرحا لحد ما جلدها خضر، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها بتقول لها إيه، ورت لها ظهرها جلدها خضر من كتر الإيه من كتر الضرب. فعائشة رضي الله عنها لما شفت الكلام ده ارتاعت لهذا، وتلا عودي لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا، فقلت له والله يا رسول الله إن جلدها لأشد خضرارا من خمارها. يبقى خمارها كان لونه إيه؟ كان لونه أخضر. تمام؟ يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إنه يعني مش لازم يكون فيه، بس في ألوان درجات، في مستحب كله مباح وفي مستحب، واخد بالك؟ فأنا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بملابس الرجال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. طب لو واحد كفن الميت في ثياب زرقاء ولا حمراء ولا مثلا، يبقى بطل الكفن يعني ولا لا؟ بس ده ايه يستحب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض يبقى ده يدل على انه الابيض افضل الالوان، لان النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه بلفظ الامر، هو للاستحباب طبعا، امر الاستحباب يعني. فجد زي ذكرت بقى النقاب وقلت وان كان كل الالوان جائزه الا الالوان كذا 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 كذا، وقعدت استثني. اما بقيه الالوان زي البني زي الزيتي زي مثلا الرصاصي زي سميت شويه الوان كده، ولكن افضل هذه الالوان اللون الايه الاسود. وجبت حديث ان نساء الانصار لما نزلت الايه اعتجرنا بمروطهن حتى كنا كالغربان كالغربان، ومعروف الغراب لونه اسود يعني. تمام؟ وبعدين قلت ايه؟ قلت ده حتى اللون الاسود عند بني ادم في فخامه. ده شوف الحوار جاي كده بالطريقه دي، حتى اللون الاسود حتى في فخامه. يعني حتى مثلا تشوف سيارات الكبراء والرؤساء والكلام ده، تبص لهم بيلبسوا لون، يركبوا سياره سوداء. ده ليه ما اختاروش اي لون اخر، احمر ابيض مش عارف الكلام ده ليه؟ بتبقى فيه شيء من الفخامه. وقلت كمان انا بلغني ولا اتحقق من هذا ان حتى في المرور اللون الاسود عليه ضريبه اكتر، يعني لما تروح في السياره بتاعتك سوداء في المرور. انا ارجو ما تكونش معلومه غلط يعني، لكن واحد قال لي كده من ضمن الحاجات يعني، قال لي انه اللون الاسود في السياره بتدفع لها ضريبه اكتر، اسمها ضريبه لون، على اساس انه فخم ومميز وحاجات زي كده. فتصور لما يكون سياق الكلام بتاعي كان كده، فيقوم ياخد القصه دي ويصوغها باسلوبه هو مش حتى بكلام،
علشان يبين للناس أنني خالي تماما الوفاض من الحجج على إقامة الحجة على فرضية النقاب أو الكلام ده، ويطلعني في الآخر تافه وسطحي وسطحي ورجل ما عنديش حجة ومش عارف أقول حاجة والكلام. فهؤلاء يعني يكذبون، لأن الإنسان صاحب المروءة يتنزه عن الكذب. الإمام النسائي روى في جزء مجلسين من إملائه، جزء كنت أنا حققته قديما، في هذا الأثر الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لأن بالكفارة هيسقط، تسقط التبعة، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة، مما يدل على أنه من أعظم الذنوب. وأبو سفيان بن حرب وكان كافرا، في قصة الحديث في الصحيحين حديث أبي سفيان رضي الله عنه نفسه، لما سأله هرقل قال له: هل يغدر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكننا في مدة لا ندري ما هو فعل فيها، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها إلا هذا. يعني شوف، مش عارف يلاقي كلمة. ليه؟ لأنه في الأول خالص لما قال هرقل للجماعة اللي معاه، قال: اجلسوا خلف ظهره فإن كان كذبا فكذبوه. طب إزاي ده احنا كلنا أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، إزاي وهم أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام وحريصين كلهم على تشويه صورته؟ فيقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، مع أنهم مشتركين في الدافع للكذب وتشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. فترك الكذب دي جينات خضع للتربية ونشأة الإنسان. فهؤلاء وأمثالهم يعني الذين يعتدون علينا ليل نهار، نحن يعني لا نرد عليهم لسبب جوهري، إنهم إذا رددنا عليهم والتفتنا إليهم عطلوا مسيرتنا عن الوصول إلى الهدف.
لكن أحيانا شيخنا نحتاج إلى الرد في بعض المواقف التي يكون فيها شبهة. يعني مثلا برضو أحد هؤلاء الصحفيين الذين يعني يقصون عن فضيلتك في بعض الجرائد أو كذا، ذكر الموقف، موقف فضيلتك في بداية الطلب مع فضيلة الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله تعالى، حينما قال لك: يا بني إذا فتعلم علم الحديث. ذكر على أن حضرتك يعني حينما قال لك الشيخ هكذا جف حلقك وأسقط في يدك، وكأنك يعني شعرت بالعفو يعني بالصغر وقتها أمام الشيخ أو كده، في حين أن هذا الموقف يعني الذي يفهم أنه كان دافعا لفضيلتك لهذا الأمر. فلو نطوف في ختام يعني لقائنا حول هذا المعنى.
أخي الحبيب، هل تحب أن تكفل يتيما أو تطعم مسكينا أو تكسو عاريا؟ هل تحب أن تشارك في صدقة جارية تنتفع بها في حياتك وبعد موتك؟ جمعية منابر النور تدعوكم للمشاركة معها في هذا الخير، معهد تحفيظ القرآن الكريم وفصول محو الأمية، كفالة اليتيم، شارك معنا في كفالة الأيتام، نكفل أكثر من 450 يتيم ونأمل معكم في كفالة المزيد. شارك معنا في زواج اليتيمات غير القادرات، شاركوا معنا في تخفيف آلام مرضى المسلمين غير القادرين من خلال مستشفى منابر النور 15 شارع الحكمة ترعة المريوطية، تليفون 0237-4280-47 أو 02-374-2-50. حملات التبرع بالدم، شارك معنا في تخفيف آلام مرضى المسلمين بالتبرع بالدم. مع نوس المياه شرب العذبة للمناطق النائية، والحمد لله قمنا بحفر 19 بئر مع 19 محطة تحلية، وأدخلنا المياه ل6600 أسرة بفضل الله وحده. شاركنا في إعانة الأسر الفقيرة، نكفل بفضل الله تعالى 1200 أسرة وشاركونا في المزيد. ورثنا 1000 نخلة للصدقة الجارية في قرى مختلفة. بنينا مقابر الصدقة لمنابر النور في مدينة 6 أكتوبر مع توفير الغسل والكفن وسيارات نقل الموتى. ساهم معنا في إطعام الطعام وحقائب رمضان الفقراء. نوزع بفضل الله تعالى 10,000 حقيبة للمواد الغذائية في رمضان.
وننوب عنك في ذبح الأضاحي ونتلقى الزكاة والصدقات لتوزيعها على فقراء المسلمين على رقم حساب 500 500 البنك الوطني المصري للمعاملات الإسلامية. وكلنا وتوكل.
مع أطيب التحيات والأمان من الحادة منى صلاح رئيسة جمعية منابر النور. تليفون 010-60-88-040 وتليفون 02-33-44-919 وتليفون 02-33-44-35-13 بمقرها 59 شارع طنطا بالعجوز.
والدال على الخير كفاعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي هناك بيت من الشعر يقول صاحبه: إذا محاسن اللاتي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يعني قصتي مع الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه والتي كانت دافعا لي إلى درس علوم الحديث. كان الشيخ رحمة الله عليه وأنا الشكشك يعني سجنت معه في آخر مرة، أول مرة سجنت فيها في حياتي، وهو كان تقريبا آخر مرة سجن فيها ومنع من الخطابة بعد ذلك. فأنا الحقيقة حظيت بصحبته عدة أشهر في السجن يعني، وعرفت عنه ما لم أكن أعرفه كرجل أحسبه والله وحسيبه أنه كان مخلصا وكان يحب دينه، مع مؤاخذتنا عليه من عدم التحضير والأحاديث الضعيفة والموضوع التي يحتج بها، لكن كان له بعض العذر أنه كان كفيفا وكان يلتمس من يقرأ له. ويعني هو حكى لي أنه كثيرا ما كان يعني لا يجد من يصبر على أن يقرأ له، كان يستخدم موهبته الخاصة في أنه يعني يطوف حوله الموضوع وكذا. كان الشيخ رحمة الله عليه لما كنت أنا بحضر عنده في آنذاك في سنة أولى كلية له درس بين المغرب والعشاء، بس أنا كنت قبليها كنت قرأت بقى إيه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعرفت إن في أحاديث موضوعة ولقيت بعض الأحاديث اللي في السلسلة الضعيفة الشيخ بيقولها، فبدأت أتردد ويعني إيه أقول كل حديث الشيخ يقوله أقول هل هو صحيح أم لا، أقول لنفسي كده، بس ما عنديش الوسيلة اللي تخليني أعرف صحيح ولا ضعيف يعني. المهم بدأ الشك في أحاديث الشيخ تزداد في قلبي، إذا نسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول صح ولا غلط، وبعدين ساعات أرفضه بقلبي أقول شكله كده مش عاجبني، ده أنا بينه وبين نفسي وأنا بدرستش حاجة لسه. ففي يوم من الأيام في خطبة الجمعة قال إن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. فأنا بصراحة قلبي رفض الحديث الحقيقة، هو حديث باطل، أنا طبعا حققته بعد ذلك وعرفت أنه باطل يعني. فطب هقول له إيه؟ أقول له باطل، هيقول لي إيه الدليل؟ قعدت أدور في المكتبات على كتاب يكون فيه الحديث ده. تخيل واحد جاهل بكتب الحديث وجاهل بأسمائها، وحتى لو الكتاب قدامه هيطلع الحديث إزاي وملوش فهرس والكلام ده. فبذلت مجهودا مضنيا استمر تقريبا شهر ألف على المكتبات اللي فيها الكتب اللي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوع والكلام ده، إلى أن ظفرت بهذا الإيه الحديث في كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف بتاع ابن القيم. فإذا بابن القيم يقول هذا كذب موضوع أو كلمة زي كده، أنا عشان ما إيه مش فاكر لفظ ابن القيم، أنا بعيد العهد بيه قوي يعني، بس باطل وخلاص. فقوى قلبي ابن القيم لا خلاف عليه، أحد الأئمة المحققين الكبار اللي أسميهم زي الشمس جيئة وذهابا يعني. فرحت وأنا إيه متصور إن أنا معايا حجة دامغة هقول للشيخ بيها. فوقفت بعد صلاة الإيه بعد صلاة المغرب يوم لا كان يوم الشيخ ما كانش يوم جمعة ده كان درس في نص الأسبوع كده. ووقفنا طابور الناس بيسلموا على الشيخ كالعادة وبتاع وأنا إيه سلمت على الشيخ وهمست في ودنه. كان أي حد من الناس اللي بيهمس في ودنه كلمة ممكن يقول له دعي لي ممكن يقول له أنا فقير ومحتاج ممكن يقول له أنا كذا يعني بقول للشيخ إيه أي طلب هو عايزه. فلما لقيته موطوا على ودن الشيخ وبتكلمه فهذا أغراني وقوى قلبي إن أنا وطى على ودنه كمان وأقول وبقيت كنت محتار أقولها له إزاي أنا يعني صبي صغير أمام رجل شهرته في الدنيا الآفاق فليك أن تتصور شعوري النفسي وأنا داخل عليه عشان أصحح له غلطة ومثل هؤلاء يخطئون يعني المعنى كان كبير عندي جدا يعني. فالمهم قلت له فضيلة الشيخ حضرتك قلت يوم الجمعة اللي فاتت أو الجمعة اللي مش اللي فاتت في 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 جمعة الماضية قلت حديث كذا 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 كذا. قال لي آه. قلت له بس الإمام ابن القيم بيقول في كتابه كذا 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 إن هذا باطل. قال لي ابن القيم غلطان. تمام؟ خلاص أنا كده إيه؟ وقفت تربست غلطان أنا مش عارف ابن القيم قال باطل ليه برضه؟ لأن ابن القيم قال باطل وخلصنا. تمام؟ ما قالش علته مين ولا فيما أذكر يعني. أرجو ألا أكون مخطئا أو ناسيا يعني. المهم قال لي طيب هو باطل ليه؟ هو ده شوية على أبي بكر. ثانية اثنين إذ هما في الغار ومش عارف إيه بتاع تمام كتير عليه ربنا يتجلله خاصة وقد نصر من شحرر العبيد ومش عارف وعمل إيه وكذا كل ده وأنا متربس ربما ما سمعتش كلام كتير من كتر الدربكة اللي حصلت في دماغي والبرجلة اللي حصلت لي والكلام ده. فقال لي يا بني تعلم قبل أن تعترض دي كانت المفتاح بتاعي أنا لدراسة علوم الحديث. وانطلقت بقى أسأل عن المشايخ الذين يدرسون الحديث وأجمع الكتب وأحببت أن أخلي وقتا لهذا العلم الذي دخل قلبي وأنا كنت طالب في الجامعة في سنة أولى وأهلي كانوا زعلانين إن أنا داخل ألسن كان مفترض أكون في طب مع أخواتي يعني لكن فشلت ودخلت ألسن وتلاحقني نظرات الفشل أنا دخلت ألسن فعايز أثبت وجودي وإن أنا مش فاشل أنا ممكن أنجح وأبقى كويس. فكنت بذاكر كويس جدا وفي نفس الوقت العلم ده لما دخل علي حسيت إن مش قادر أسيبه فهياخد وقت فابتديت أنظم وقتي تنظيما دقيقا إزاي أطلع الأول على الكلية وإزاي العلم الجميل اللي أنا ابتديت أفهمه ده يكون هو زادي وحياتي بالكلام. فبذلت مجهودا كبيرا. الكلمة اللي حضرتك بتقولها الآن إن هذا الصحفي الذي كتب هو كتب يعني صفحة كاملة في بعض الجرائد كلها كذب ما فيش فيها حرف صدق إلا بعض الأحرف اللي لها حقيقة لكنه تعامل معها معاملة الجن. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الكهانة لا يخبروننا بشيء يكون حقا فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. فحتى لو هو جاب سطر واحد له حقيقة المذكرة التفسيرية اللي جابها تحتي وهواه في أن يشوه صورتي والكلام ده كل هذا من الكذب الممجود في المسألة دي. فتعامل معنا كمعاملة هذا الجني الفاسق واخد بالك. فهو أنا عايز أقول يعني قرأت أنا كلامه كله وطلع في الآخر إن أنا يعني اتبليت وكل أسف يعني ما أنا بكل أسف الكلام اللي وإن أنا جف لساني في حلقي ولا بقدر ماذا أفعل وصورني تصوير سينمائي معين إن أنا إيه خلاص بقيت يعني فاقد الاتزان والكلام ده مع إن المسألة لم تكن كذلك. بل هو عشان شايف إن هو ملوش حق فيها والناس هتقول له بقى يعني كلمة زي دي خلته إنسان ناجح في العلم تعيروا بها إزاي أم قايل بعدها مباشرة وهذا وقد يحمد بعض الناس
له مثل هذا، لكن ماذا تقولون في شتيمته لإخوانه من الدعاء؟ أم نائل نقلة تانية خالص علشان ما فيش حد يقدر يلومه؟ لأن لو حد هيجي يلوم يقوله ما أنا قلته، ما أنا قلت يعني صحفي محترف في المسائل دي وكده. فهو أنا عايز أقول يعني نحن يعني أنا عن نفسي جعلت الله وكيلا لي في هذه الأزمة، ولن أرفع رأسا في يوم من الأيام ما دمت حيا لمثل هذا إلا إذا اقتضى المقتضى الشرعي إن أنا أتدخل فيها.
جزاك الله خيرا شيخنا على هذا الوقت الطيب المبارك، ونحمد الله عز وجل على سلامتكم، ونشكركم على أنكم منحتمون هذا الوقت، ونأمل على لقائكم مرة أخرى قريبا على قناة الحكمة وعلى سائر القنوات الفضائية التي تقدم فيها فضلتك. شكرا جزيلا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، ونستودعكم الله على أمل لقاء قريب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.